بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حا، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حا، وحدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد، وفي رواية فضيل بن شهاب، وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. قال: وحدثنا أبو كريب وابن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله أيسرهما، ولم يذكر ما بعده. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبدة ووكيع حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد يزيد بعضهم على بعض.
نعم. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله ممن فعل محرما أو نحوه، وفي أنه استحب الأئمة والقضاء وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم نفسه ولا يهمل حق الله. أما ما كان نفسه فإنما يتسامح فيه، لكن ما كان من حق الله عز وجل فإنه لا بد من إقامته ولا يتسامح فيه، لأنه ليس له ذلك. ليس الإنسان يا أخواني أن يتنازل عما في حق لله عز وجل. ولهذا ليس لك أن تقول أترك الردود على أهل البدع لأنني ما أرد على أحد، ولأنني أجعل الأمر هذا بيني وبين الله عز وجل كما قال بعضهم، فأنا متصدق بعرض على إخواني، وقال بعضهم أنا لا أرد على أحد، وقال لئن تكلمت لفعلت لأوجعت ولئن تكلمت كذا. هذا إذا كان الأمر يتعلق بك أنت فتصدق، فهذا محمود. الإنسان يسامح إخوانه ويعفو عنهم ويتجاوز في ذلك وهو محمود في كل هذا، العفو محمود في كل هذا. أما في أمر الدين فلا تملك أنت ذلك. هل يملك الإنسان ألا يقيم حدا من حدود الله؟ لا. كذلك لا يملك الإنسان أن يترك مبتدعا دون أن نرد عليه. هذا يا إخوان يجب على القادر، يجب على من قدر ومن عرف الأمر من جهته، هذا أوجب. لا بد من بيان حال هؤلاء المبتدع للناس، وجوب الرد على أهل البدع والأهواء، هذا واجب يا أخواني، هذا ليس أمرا شخصيا أنا أرد مثلا على فلان أو لا أرد على فلان. لا، أنت لا تملك هذا الأمر، أنت لا تملك هذا الأمر. لا بد من بيان حال المخالف للأمة. ليه؟ لأن هذا هذه البدعة التصقت بالدين، فلا بد من إزالتها، لكن لو تركتها تمكنت من الناس. وما تمكن أهل البدعة إلا حين غفل البعض عن القيام بهذا الحق. نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودين مسحه والتبرك بمسحه. قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أصباط هو ابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده برضا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت قال أنس رضي الله عنه
يقول الشيخ يقول النووي وفي هذه الحديث بيان طيب ريحه وهو مما أكرمه الله عز وجل قال العلماء كانت هذه الريح الطيبة صفته وإن لم يمس طيبا يعني هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه الطيب ريح الطيب وإن لم يمس طيبا هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الراوي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار هذا يؤيد هذا الكلام ومع هذا فكان يستعمل الطيبة في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لمناقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين يبقى هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه الريح الطيبة دائما نعم
قال أناس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه لا سست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقرورة فجعلت
قال عندنا يعني نام نومة القيلولة نعم
فجعلت تسلط العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب قال وحدثني محمد بن رافع
وما فعلت أم سليم به ذلك إلا لأنه بينها وبينه محرمية وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كغيره لا يجوز أن يمس امرأة ولا تمسه امرأة إلا إذا كانت حلالا له لكن هذا لأنه كانت بينهما محرمية وأيضا نام مع أخت أم عند أخت أم سليم أيضا أم حرام فدل هذا على أنه كان بينه وبين هذا البيت محرمية نعم
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك قالت فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبت قال حدثنا أبو بكر
دل هذا على أن النبي تبرك بشخص وأقر ذلك قال أصبت في فعلك هذا وهذا خاص برسول الله ولا يتعدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا قالت عرقك أدوف به طيبي
الله أكبر نعم
باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. قال وحدثنا
يعني ينزل عليه يعني الوحي، فكان الوحي إذا جاءه على هذا الصفة كان يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البارد كما قالت عائشة، فتفصد جبينه عرقا. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة وابن بشر جميعا هشام حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام
كما قال ابن عباس الصحيحين كان يعالج من التنزيل شدة صلى الله عليه وسلم، كان يتغير وجهه ويتصبب عرقا. نعم.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فلما أتلي عنه رفع رأسه.
نعم. قال فلما أتلي عنه أي ارتفع عنه الوحي. قال النووي قال العلماء الفصم ثم يفصم عني وقد وعيت. الفصم هو القطع من غير إبانة، وأما القصم بالقاف فقطع مع الإبانة والإفصام. فصم قصم، فصم بالفاء تختلف عن قصم بالقاف، كل منهما فيه فصل، لكن في الفصل مي لا يكون مع الإبانة وفي القصم يكون مع الإبانة، ولهذا لما قال فيفصم عني أي يرتفع وسيعود، لأنه ارتفع ولكن سيعود، فهو فصل ولكن ليس مع الإيه؟ ليس مع الإبانة خلاف القصم، فالقصم يكون مع الإبانة. نعم.
قال باب في سد النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرطه. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعنيان بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. قال باب في صفة
قال النووي قال أهل اللغة يقال سدل يسدل ويسدل بضم الدال وكسرها، يسدل يسدل. قال القاضي سدل الشعر إرساله، قال والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين، يعني يترك شعره هكذا إرساله إلى جهة الجبين، واتخاذه كالقصة يقال سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه. وأما الفرق ففرق الشعر بعضه من بعض، قال العلماء والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فالظهر أنه إنما رجع إليه بوحي لقوله إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. قال القاضي حتى قال بعضهم نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة. قال واحتمل المراد جواز الفرق لوجوبه ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب إلى بوحي، وكان الفرق مستحبا، ولذا اختلف السلف فيه، ففرق منهم جماعة واتخذ اللوم آخرون. وقد جاء في الحديث أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم لمة، فإن فرقت فرقاه وإلا فرقاه. قال مالك: فرق فرق الرجل أحب إلي، هذا كلام قاطع. والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل، والله أعلم. واختلف قال القاضي: اختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء. الذي يظهر في مسألة الفرق أن الفرق سنة وأن السدل جائز. يقول: وكان النبي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله ناصيته ثم فارق بعد، فيكون الفرق سنة وأما السدل فجائز. هذا هو الصحيح في هذا المقام. طيب، مسألة أخرى. قال النووي: قال القاضي: واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء. فقيل فعله، يعني لماذا كان النبي يوافق أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه؟ فقيل فعله استئلافا لهم في أول الإسلام، وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان. فلما أغنى الله عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله، صرح بمخالفتهم في غير شيء منها، في غير شيء منها صبغ الشيب. وقال آخرون: يحتمل أنه أمر باتباع الشرائع فيما لم يوحى إليه شيء، وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه. واستدل بعض الأصوليين بهذا الحديث أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقال آخرون: بل هذا دليل أنه ليس بشرع لنا، لأنه قال يحب موافقتهم، فأشار إلى خيرته، ولو كان شرعا لنا لتحتم اتباعه، والله أعلم. يعني يكون النبي يحب الموافقة لأهل الكتاب إما الاستئلاف، وإما لأنهم أقرب من المشركين عبدة الأوثان، فكان صلى الله عليه وسلم يوافقهم على مخالفة عبدة الأوثان. نعم. المهم، هذا فيما لم يرد فيه النصوص. نعم.
باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحسن الناس وجها.
طيب يا.